بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في الشواهد على ما ذهب له الأكثر من عدم اعتبار القصد في حقيقة الإعانة وفي صدق الإعانة، ووصل بنا الكلام إلى ما ورد في غير واحد من الأخبار من تطبيق عنوان أعوان الظلمة حتى مع فرض عدم القاصد. من هذه الروايات رواية ابن أبي يعفور الواردة في الوسائل الباب 42 من أبواب ما يكتسب به، رواية ابن أبي يعفور في الباب 42 من أبواب ما يكتسب به. وهناك روايات عديدة في هذا الباب، أنقل هذه الرواية. قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه رجل من أصحابنا فقال له جعلت فداك، إنه ربما أصاب الرجل منا الضيق أو الشدة فيدعى إلى البناء يبنيه أو النهر يكريه أو المسنات يصلحها، فما تقول في ذلك؟ ربما أصاب الرجل منا الضيق أو الشدة فيدعى إلى البناء يبنيه أو النهر يكريه أو المسنات يصلحها، فما تقول في ذلك؟ إلى أن قال له إن أعوان الظلمة في سرادق في من نار حتى يحكم الله بين العباد. إن أعوان الظلمة في سرادق من نار حتى يحكم الله بين العباد. فهذه الرواية الإمام فيها طبق عنوان أعوان الظلمة على المذكورين، وهم البناء يدعى للبناء أو المسنات يصلحها وما شاكل ذلك، مع أنه من الواضح جدا كما هو مورد الرواية ليس مراد البناء ومن يصلح المسنات هو ماذا؟ تقوية الظالم وإعانة الظالم على ظلمه، بل قصده من ذلك رفع الضيق والشدة، حيث أنه قد فرض السائل أن الرجل أصاب من أن الرجل منا أصابه الضيق أو الشدة، محتاج إلى المال، فلأجل حاجته إلى المال يذهب ويستجيب عندما يدعى من السلطان للبناء، فليس من قصده ماذا؟ ليس من قصده إيجاد مقدمة الظلم وما شاكل ذلك. مع ذلك طبقت الرواية أعوان الظلمة، بل هناك نصوص دلت على أنه أعوان الظالم ظالم أصلا، نفسه ظالم، نفس أعوان الظلمة من الظلمة، لأن هذا المعين إذا نسبته إلى الظالم فهو من أعوان الظالم من جهة، ومن جهة أخرى نفس فعله موجب لظلم من؟ لظلم العباد، كما يستفاد من بعض النصوص. ولهذا حكي أنه سئل بعض الأكابر وقيل له إني رجل خياط أخيط للسلطان ثيابه، فهل تراني داخلا بذلك في أعوان الظلمة؟ الخياط الذي يخيط للظالم يسأله هل ترى أنني من أعوان الظلمة؟ فقال له المعين لهم من يبيعك الأبر والخيوط، الذي يبيع الأبر والخيوط المعين، وأما أنت فمن الظلمة أنفسهم، ولعل جواب هذا الأكابر مستفاد من الروايات التي ذكرها الشيخ مفصلا في بحث إعانة الظالم، فيستفاد أن من كان ذي مقدمة قريبة، صاحب المقدمة القريبة كالبناء كالخياط، هذا ظالم. نعم، من يبيع الأباء، من يبيع الخيوط، هذا يقال عنه أنه من أعوان الظلمة. وعلى كل حال هؤلاء لم يقصدوا بفعلهم هذا المقدمة الحرام أو نفس الحرام. هذا تمام الكلام في أي مسلك؟ في المسلك الثالث، وهو مسلك المشهور. ولهذا قال الشيخ: ويدل عليه غير واحد مما ورد في أعوان الظلمة. وسيأتي، مو يأتي في مسألتنا، يأتي في مسألة إن شاء الله متقدمة آتية في المستقبل في إعانة الظالم. وحكي أنه سئل بعض الأكابر، وكما نقل الشهيدي أنه المراد منه بحسب نقل بعضهم عبد الله بن المبارك، أحد العلماء المتقدمين، وإنما ذكرها وإنما استشهد بكلامه من جهة أنه من أهل العرف، يعني شاهد من أهل العرف على أنه ماذا، المدققين في الاستعمالات وليس الذين يتسامحون في الاستعمالات، فيذكره هنا من باب أنه شنو، أنه من باب الشاهد، ولأن الشيخ يتكلم عن الشواهد ويؤيده، مو يتكلم عن الاستدلالات، ليس في مقام الدليلية، إنما هو في مقام شنو، المؤيدية. وحكي أنه سئل بعض الأكابر وقيل له: إني رجل خياط أخيط للسلطان ثيابه، فهل تراني داخلا بذلك في أعوان الظلمة؟ فقال له: المعين لهم من يبيعك الإبر والخيوط، وأما أنت فمن الظلمة أنفسهم. بل أنفسهم، فمن الظلمة أنفسهم. هذا تمام الكلام في المسلك الثالث، المسلك الرابع. المسلك الرابع والأخير الذي يتعرض له المصنف هو مسلك المحقق الأردبيلي، كما ذكره في زبدة البيان. وحاصل ما أفاده قدس سره في نقاط: النقطة الأولى، المراد من الإعانة هو الجامع بين القصد أو الصدق العرفي، فلا يصح لنا أن نفسر كما ذهب الأكثر حقيقة الإعانة بمجرد القصد، أي قصد المعين أن يتحقق الفعل من المعان، كما ذهب لذلك المحقق الثاني وهو المسلك الأول، حيث قال أن حقيقة الإعانة تتوقف على أن من فعل مقدمة الغير يقصد من فعله المقدمة شنو، وقوع الغير في وين، في الحرام، لا ينبغي حصر الإعانة في ذلك، وإن كانت الإعانة تتحقق بذلك، بل الصحيح أن يقال بأن الإعانة تتحقق بالجامع الانتزاعي بين مورد القصد لفعل الغير وبين موارد الصدق العرفي. ومعنى كلامه: يكفي تحقق أحدهما في صدق عنوان الإعانة. والذي دعاه إلى الذهاب لهذا المسلك هو أن هناك أمثلة عرفية واضحة يصدق عليها عنوان الإعانة، ومع ذلك لا يوجد القاصد المذكور. فمثلا الظالم إذا أراد أن يضرب شخصا مظلوما، فهو الآن في معرض الضرب، يريد الضرب، وبقيت العصا، فقال الظالم لشخص: آتني العصا. فهنا إذا طلب الظالم العصا من شخص لضرب مظلوم فقام ذاك الشخص وأعطى الظالم العصا. هنا لا إشكال عرفا بأنه يقال أن المعطي للعصا قد أعان الظالم على ظلم المظلوم وضرب المظلوم. قصد من الإعطاء أن يتحقق الفعل من الظالم أو لم يقصد، فإنه متى ما مكنه من العصا والحال أنه الظالم يريد الضرب، العرف يقول شنو؟ أعانه، ولا يتوقف العرف ويسأل أيها المعطي للعصا هل قصدت بالإعطاء أن يقع الظالم في ضرب المظلوم أو لم تكن قاصدا لذلك؟ فلا ينتظرون ويسألون المعطي للعصا هل أنت قاصد أو غير قاصد، يقولون بأنه قد تحققت إعانة الظالم. وكذا في أمثلة ذلك، لو أراد الظالم أن يكتب حكم الإعدام على شخص وبقي شنو؟ وبقي القلم، فقال اعطني القلم، فقام الشخص وأعطاه القلم لكي ماذا؟ وأعطاه القلم الذي يترتب عليه ماذا؟ ظلم من؟ ظلم المظلوم. هنا العرف يقال أعنته على الظلم، سواء قصدت من الإعطاء وقوع الظالم في المعصية أو لم تقصد، ولا يصح له أن يعتذر ويقول أنا غاية ما فعلته مكنته من القلم ولم أقصد من إعطائي وتمكيني له للقلم أن يكتب ماذا؟ حكم الإعدام، أن يحقق الظلم، فإنه لا يسمع، بل يقال له أنت أعنت الظالم. فهناك أمثلة عرفية واضحة يصدق عليها عنوان الإعانة مع عدم تحقق القصد. ومن هنا نلاحظ أنه إذا رجعنا إلى الأمثلة فنرى بأنه متى ما وجد القصد تحققت الإعانة، صحيح كما يقول المحقق الثاني، ولكن هناك بعض الموارد لا يتحقق فيها القصد ومع ذلك شنو؟ تتحقق الإعانة. فمقتضى الصناعة أن نقول أن حقيقة الإعانة تتحقق بالجامع الانتزاعي وهو الأحد، أي أن الإعانة تتحقق إما بالقصد أو بالصدق شنو؟ أو بالصدق العرفي. وحينئذ صح أن يقال بأن حقيقة الإعانة هو الجامع بين الأعام من الصدق أو من القصد أو الصدق العرفي. واضح النقطة؟ هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني بناء يترتب على ما ذكرنا من بيان الضابط بأنه التاجر الذي يتاجر لتحصيل غرضه ولكي يحصل المال والأرباح وينتفع ببضاعته، إذا جاء الظالم وطالبه بالضريبة وهي العشور، أخذ عشر المال، فقام التاجر وأعطاه الضريبة، وكذا الحاج الذي يذهب إلى الحج يطالب الحاج ويؤخذ منه مال ظلما، فيقوم الحاج ويعطي الظالم هذا المال، فهنا هل ينطبق عليه عنوان الإعانة على الظالم أو لا؟ هل ينطبق عليه الإعانة على الإثم؟ لأنه الظالم عندما تسلط على مال الغير ظلما، مال التاجر، مال الحاج، هذا التسلط حرام، فهل بالإعطاء الصادر من التاجر أو من الحاج نفس هذا الإعطاء والتسليم إعانة على الظلم، إعانة على الظلم والإثم والمحرم أو لا؟ إذ توجد شبهة عند البعض، يقول المحقق الأردبيلي يدرجون هذين الموردين تحت عنوان شنو؟ إعانة الظالم، فيقولون لا يجوز للتاجر أن يتاجر، لا بد أن يفتح له عمل، لا بد أن يذهب إلى عمل آخر، يصير زراع، يصير صناع، لا يتاجر. وكذا لا يصح الذهاب إلى الحاج لأنه غير مخلى السرب، حيث أن ذهابه للحاج متوقف على الدخول والخوض في المحرمات، ولا يستطيع الذهاب إلى الحاج إلا أن يبذل الضريبة، وبذل الضريبة محرم، وهذا معنى أنه غير مخلل، غير مخلى السرب. المحقق الأردبيلي يقول هذا كلام غير صحيح، بالالتفات إلى الضابطة التي ذكرناها يتضح الخطأ والخلل في هذه الدعوة، فإنه في هذا المورد لا يصدق عنوان الإعانة، وذلك لانتفاء كلا الملاكين. أما الملاك الأول وهو القاصر فمن الواضح انتفاؤه، فإن التاجر عندما يسلم الضريبة إلى الظالم لا يقصد من إعطائه الضريبة أن يقع في الظلم، بل غرضه من ذلك ماذا؟ غرضه من ذلك دفع ضرر الظالم لكي لا يقتله، لكي لا ماذا؟ لكي لا يضايقه. فإنه إنما دفع الضريبة لدفع الظالم، لا أنه أعانه على شنو؟ على الظلم. هو مجبور على شنو؟ هو مجبور على دفع الضريبة، فلم يكن قاصدا من دفع الضريبة أن يتسلط الظالم على ماله، ولهذا لو أمكنه أن لا يعطي لما أعطى، لو أمكنه أن لا يعطي لما أعطى، وهذا يعني أنه ليس عنده قصد ماذا؟ اختياري في أن يعطي المال للظالم لكي يتسلط على مال الغير، وإنما هذا من باب شنو؟ من باب دفع ظلمه، أو يكون القصد ماذا؟ أنه يواصل في تجارته، عندما يدفع الضريبة يخاف أنه لو لم يدفع لحرم من التجارة، سحبوا منه في زمان شنو؟ سحب منه شنو؟ رخصة التجارة، الرخصة يشيلوها، فمن باب الخوف أنه لا بد أن يدفع الضريبة لكي يدفع الضرر عن نفسه، وإلا لا يستطيع أن يتاجر. والحاج أيضا كذلك، الحاج عندما يدفع الضريبة للظالم هو بدفعه للضريبة لا يقصد أن يعين الظالم على ظلمه، بل قصده الوفود إلى الله، الذهاب إلى الحاج قصده الوفود إلى الله، وأين قصد الوفود إلى الله؟ إلى قصد إعانة الظالم. إذن عنوان القصد واضح الانتفاء، هو لم يقصد من الإعطاء إعانة الظالم، ولهذا لو أمكنه لا يعطي لا يعطي، فهذا مكره مجبر. وكذا العنوان الثاني، العرف لا يقال لا يقول للتاجر وللحاج أنك أعنت الظالم على ظلمه، بل يقول أنت مكره مجبر ولا تستطيع أن تحقق غرضك وهو الذهاب إلى الحاج وهو التجارة لكي تعيش إلا بأن تدفع. العرف لا يقول أنت أعنت الظالم على ظلمه، ولا أقل من الشك في انطباق الصدق العرفي. هذا هو المطلب الثاني. المطلب الثالث، تطبيق ما ذكره المحقق الأردبيلي من الضابط على محل الكلام، وهو بيع العناب لمن يعلم أنه يصنعه خمرا، فهل هذا ينطبق عليه ضابط الإعانة أو لا؟ أفاد المحقق الأردبيلي بأنه لا نحرز انطباق وصدق عنوان الإعانة في المقام، أما القصد فهو حسب الفرد غير متحقق، محل البحث مع فرض شنه عدم القصد، محل بحثنا أن البائع عندما باع العناب لم يقصد وقوع المشتري في التخمير وفي صنع الخمر، وأما الصدق العرفي فلا نحرز أن العرف يقول بأنه ببيعه للعناب ماذا أعان المشتري على صنع الخمر، بل العرف يقول أنه عندما باع ذلك أراد من بيعه للعناب حفظ المالية والربح، ومجرد أنه من المشتري الذي ملك العناب والعنب بحسب الفرض له منافع مشتركة، منافع محللة ومنافع محرمة. المشتري بسوء إرادته واختياره صرف العنب في المنفعة المحرمة، ولا علاقة لذلك بمن؟ بالبائع. فصنع التخمير إنما مستند لمن؟ للعلة الأخيرة وللعلة الأساسية، وهو من؟ وهو المباشر، حيث أنه بإرادته فعل ذلك. هذا هو المطلب كم؟ الرابع. الثالث. المطلب الرابع، من خلال ما ذكرناه من أن بيع العنب لمن يصنعه خمرا ليس من موارد الإعانة، يتضح عدم تمامية ما ذكره جمع من الأعلام ومنهم صاحب الرياض، وتبعه على ذلك بعض أيضا، ومنهم صاحب الحدائق، ومنهم بعض علمائنا في هذا العصر القريب. يقول المحقق الأردبيلي: إذا جئنا إلى مسألتنا فهناك روايات تدل على جواز بيع العناب لمن يصنعه خمرا، وهذه روايات واضحة صريحة كما ذكر أيضا صاحب الرياض، ولكن بعض الأعلام رفعوا يدهم عن العمل بهذه الروايات المستفيضة الصريحة الواضحة الدالة على الجواز، بدعوى أنها معارضة بدليل حرمة الإعانة على الإثم، فبعضهم أعمل المعارضة، بل بعضهم بالغ وقال أن روايات الجواز تخالف حكم العقل القطعي وتخالف الكتاب فتضرب عرض الجدار. يقول: هذه مبالغة، وإلا قد عرفت بأن بيع العناب لمن يصنعه خمرا ليس من مصادق الإعانة في شيء أصلا، فهو أجنبي عن مسألة الإعانة، فلا يصح التمسك بدليل حرمة الإعانة لماذا؟ لرفع اليد عن هذه الروايات، إما بدعوى المعارضة أو بدعوى شنو؟ أو بدعوى أنها مخالفة للعقل ومخالفة للكتاب ومخالفة لماذا؟ للسنة القطعية وما شابه ذلك. هذه الروايات على القاعدة أصلا لأنها ليست من مصادق الإعانة في شيء. هذا هو المطلب كم شيخنا؟ الرابع. المطلب الخامس لكي نعمق كلامه ويندفع إشكال الشيخ العظم بعدين، نحن إن قلت: ما هو الفرق بين مسألة إعانة، بل بين مسألة بيع العنب لمن يعمله خمرا وبين مسألة دفع الشخص العصا للظالم أو القلم؟ فما هو الفرق؟ فلماذا في موارد دفع العصا للظالم ماذا ذكر المحقق الأردبيلي؟ أن العرف يقول أنه إعانة، أما في بيع العنب لمن يعمله خمرا العرف يقول أنه ليس بإعانة. ما هو الفرق بين المثالين بحيث حصل هذا الاختلاف العرفي؟ ولعل ما ذكره الأردبيلي من الصدق العرفي نشعر به بالوجدان، لكن ما هي النكتة؟ النكتة في ذلك بأن العرف يرى بأنه إذا قام الغير وفعل الجزء الأخير من المقدمة، أو بما هو مثابة الجزء الأخير من المقدمة، فعندما يقوم الغير ويعطي العصا للظالم لا من ركزوا في العبارة لا منفعة للعصا في هذا الظرف إلا المنفعة المحرمة مو منفعة مشتركة أصلا العصا في هذا الظرف وهو كون الظالم في معرضية ضرب المظلوم لا منفعة له عقلائية إلا المنفعة المحرمة أما منفعة الاتكاء أو منفعة شنو هي منافع شنو أصلا غير ملحوظة ففي هذا الظرف المعين تمكين العصا للظالم وإن كان في حد ذاته منفعة مشتركة نفس العصا بما هو عصا التمكين منفعة مشتركة ولكن في هذا الظرف فهو كونه في معرضية الضرب وإنما طلبه ليضرب هل يصير منفعة شنو منفعة متمحضة في المنفعة المحرمة بخلاف بيع العنب لمن يعلم أنه يصنعه خمر أنا أبيعه العنب نفس العنب تمكينه من العنب هذا العنب منفعة مشتركة لأنه وإن كان يصنع العنب خمران خب إلا أنه أيضا العنب يقدمه للضيوف العنب يأكله العنب ما شاء الله فهذه المنفعة منفعة مشتركة فإذا كانت منفعة مشتركة بالنظر العرفي فصرفها في الحرام سيكون مستندا إلى من؟ إلى الفاعل المباشر ففرق بين مسألة التمكين وبين مسألة شنه وبين مسألة شنه وبين مسألة البيع ما أصل بين تمكين العصا وبيع العنب ولهذا نفس العرف يقولون هذا الذي أعطاه العصا قطعا سيضرب بعد ماكو شارة ماكو احتمال ثاني أما لو بعت العنب لمن أعلم أنه يصنعه خمرا حيث أن هناك فاصل بين البيع وبين الصناعة تقول لعله يستفيد منه لأجل العنب لعله تحصل موانع ويستفيد من العنب في الآتي حيث أن هناك فاصل بين مسألة تمكينه من العنب وبين مسألة التخمير فهنا العقل يقول هناك منافع محتملة لعله يحصل مانع ولا يصنع الخمر لعله يتوب إلى الله لعله يأكله لعله يأتيه الضيف فيقدمه للضيف فهناك احتمالات موجودة عرفية محتل بها خصوصا إذا كانت هناك فاصلة بين التمكين وبين صناعة التخمير بخلاف الآن هو بيضرب خلاص حكو جاي بيضرب الآن من تعطيه العصا يتحقق الضار هذا بعد خلاص هذا تمكينه من المقدمة التي ليست لها إلا منفعة محرمة بالنظر شنو بالنظر العرفي ولعله لأجل ذلك العرف يفرق بين مسألة تمكين الظالم من العصا وبين مسألة بيع العنب لمن يعلم أنه يصنعه خمرا إذا صارت لها الدرجة بلي نعم هذا مو فرض البحث شيخنا إذا صارت إذا صورت المطلب بمثل العصا نسلم لكن هذا خارج عن محل البحث بحثنا في الكبرى الكلية أنا شخص أعلم بأن هذا بالأخرى سيصنعه خمرا رواية درع الجواز رواية لا شوف شيخنا بحثنا ليس في الرواية الآن بحثنا في أن العرف يفرق بين الموردين ما هي نقطة التفريق بحثنا في الروايات هل حقيقة الإعانة بالنظر العرفي تصدق أو لا تصدق نحن نشعر بالوجدان وكل فقيه يشعر بالوجدان الفقهاء أو العلماء أو أهل العرف يقولون بأنه في هذا المثال الظالم واضح إعانة في مسألة العناد إما يتوقفون كما يقول أنا ما أحرز ما جزم الأرض يقول أنا ما أحرز أو يقول لا كما ذهب إليه الأكثر أنه هذا شنو هذا ليس بإعانة ما هي نقطة الفرق ليش هناك تجزم بأن هذا إعانة مع عدم وجود القصد وفي مسألة بيع العنب لمن يصنعه خمراء شوي تتأمل تتوقف إما تجزم بأنه إعانة كما ذهب الأكثر أو تقول بعدم إحراز عنوان الإعانة هذا يكشف على أنه بالوجدان العرفي هناك فرق بين الموردين فما هو تحليل هذا الفارق ما لنا علاقة بالرواية الآن بحثنا في الرواية بحثنا في تحليل الفرق بين المثالين نقول تحليل الفرق بين المثالين هو ما ذكرنا بحسب ما نفهم وسيأتي من الشيخ إن شاء الله أيضا ما يشير إلى هذا المطلب فلا يصح الإشكال على المحقق الأردبيلي كما سيأتي من الشيخ أنه لا نرى فرقا بين مثال العصا وبين مثال بيع العنب لمن يعمله خمرا. الفرق أنه في هذا الظرف المعين هذه المقدمة هل لها منفعة مشتركة أو أنها بنظر العرف المنفعة منحصرة في وين؟ في الحرام. على أي حال هذا تمام الكلام فيما أفاده المحقق المدقق الأردبيلي. كيف عنوانان؟ يكفي الجامع، يكفي الجامع أحدهما مو كلاهما، الجامع مو المجموع، الإعانة تتحقق بالجامع إما هذا أو هذا لا المجموع، ما نحتاج المجموع. إذا صار قصد خلاص كافي، إن ما صار قصد لا نتوقف، مو كما يقول محقق ثاني إذا ماكو قصد شنو يعني ما في، يعني يقول لا إذا ماكو قصد نشوف النظر العرفي هل العرف يرى أنه إعانة أو ليس بإعانة. قال وبلي وقال المحقق الأردبيلي، هذا شروح في أي مسلك؟ في المسلك الرابع. وقال المحقق الأردبيلي في آيات أحكامه في زبدة البيان في الكلام على الآية، قال الظاهر أن المراد، هي المطلب الأول، أن المراد من بالإعانة كما في النسخ، كما في ماذا، كما في المصدر المكتوب أن المراد الإعانة، يعني الظاهر أن المراد بالإعانة الإعانة على المعاصي مع القصد، هي كما ذهب إليه من؟ المحقق الثاني، أو على الوجه الذي يصدق أنه إعانة. فحقيقة الإعانة متقومة بشنو؟ بالجامع عنوان الأحد، إما القصد أو الوجه الذي يصدق أنه إعانة. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، ليش أنت رفعت يدك عن مسلك من؟ عن مسلك المحقق الثاني. المحقق الثاني يقول متى ما تحقق القصد تحققت الإعانة، إذا انتفى القصد انتفت الإعانة. أنت تقول قد ينتفي القصد ومع ذلك يتحقق الإعانة. الذي دعاني إلى ذلك هذه الأمثلة الوجدانية، وكل من يدعي بأنه القصد ليس بدخيل، القصد دخيلون، كيف يوجه هذه الأمثلة؟ يخالف وجدانه. يقول مثل أن يطلب الظالم العصا من شخص لضرب مظلوم فيعطيه إياه فيصدق عرفا أنه إعانة، وإن لم يقصد بالإعطاء وقوع الظالم في ضرب الغير، وأنا مقاصد بإعطاء إياه أن الظالم يضرب، نقول قصد لما قصد يصدق عنوان الإعانة. أو يطلب القلم لكتابة ظلم فيعطيه إياه ونحو ذلك مما يعد معونة عرفا. هي المطلب الثاني. المطلب الثالث مسألة التاجر ومسألة الحجدة وشبهة. قال فلا يصدق على التاجر الذي يتجر لتحصيل غرضه تحصيل غرضه وهو المعيشة، وهو إنما يتاجر لأجل المعيشة لأجل الرب، أنه معاون للظالم العاشر، يعني اللي يأخذ العشور، في أخذ العشور اللي هو عشر المال، ولا على الحاج الذي يؤخذ منه المال ظلما، لا يصدق على الحاج الذي يؤخذ منه المال ظلما، وغير ذلك مما لا يحصى. هذا المطلب كان شرحنا المطلب الثالث. المطلب الرابع فلا يعلم بحل البحث، فلا يعلم، شوف فلا يعرز، فلا يحرص صدقها صدق الإعانة على بيع العنب ممن يعلمه يعمله خمرا أو الخشب ممن يعمله صنما. هي المطلب كام؟ الرابع. المطلب الأخير، ولذا ورد في الروايات الصحيحة جوازه، فهو منبب الإعانة، فالروايات ما زالت تتنافى مع قاعدة الإعانة، وعليه الأكثر ونحو ذلك مما لا يخفى. نحو ذلك يعني نوح أنه بيع الخشب بيع العنب لمن يعمله، كل عين لها منفعة مشتركة إذا علم أن الطرف الآخر يصرفها في الحرام. أنا أبيع التلفزيون لمن أعلم بأنه سيصرفه في ماذا؟ في رؤية الحرام. أنا أبيع ماذا؟ أنا أبيع التليفون لمن أعلم بأنه سيستفيد منه في فعل الحرام. فهل هذا من أعانته على الحرام مع أنه في نفسها لها منفعة مش مشتركة؟ انتهى كلامه. أنا بعد قلت إن المطلب الخامس رفع البيان الفرق العرفي بين هذا بين مسألة العصا وبين مسألة شنه بيع العنب. انتهى كلامه رفع مقامه قال ولقد دقق النظر. الشهادة من الشهيد يعطي شهادة خطية. الشيخ العظم يعطي المحقق الأردبيلي وإن كان لا يحتاج معه تقرير أردبيلي لكن شهادة خطية. قال يعطيه شهادة خطية ولقد دقق النظر. دقيق كلامه. ليش دقق النظر؟ حيث لم يعلق كما علق من المحقق الثاني. ذكر محقق كبير لكن هذا دقق النظر أكثر. يقول ولقد دقق النظر حيث لم يعلق صدق الإعانة على القاصد ولا أطلق القول بصدقه بدون القصد وهو المسلك الثالث المشهور. قال لا، الصحيح أن يقال بالجامع إما القصد أو الصدق العرفي، بل علقه بالقصد أو بالصدق العرفي وإن لم يكن قصدون. وهذا الكلام من الشيخ الأعظم تراجع عن ما ذكره هو سابقا، حيث إن الشيخ الأعظم عندما علق على المسلك الثاني قال في صفحة 133 بأن حقيقة الإعانة على الشيء هو الفعل بقصد حصول الشيء. في صفحة 133 عندما أبطل المسلك الثاني قبل كلام من؟ المحقق الثاني، حيث قال حقيقة الإعانة على الشيء هو الفعل بقصد حصول الشيء سواء حصل أم لا، فيفهم منه أن حقيقة الإعانة متقومة بشنه؟ بالقاصد. اللهم إلا أن يقال، ركزوا، أنه منظوره في تلك العبارة إلى مدخلية حصول الفعل في الخارج وعدمه لا إلى حصر الإعانة بالقصد، لأنه في مقام الرد على المسلك الثاني. اللهم إلا أن يقال أن مراده مما سبق هو نفي، هو يعني سلب، يعني قضية سالبة، أن حصول الفعل في الخارج ليس دخيلا في تحقق الإعانة كما يقول به المحقق النراقي، لا أن مراده القضية الموجبة وهو حصر عنوان الإعانة في القاصد حتى يتنافى مع ما ذكره هنا. فهو من جهة يقول إذا تحقق القاصد تحققت الإعانة، ولكن تحقق الفعل في الخارج وعدمه غير منوط. الآن هو الآن يتكلم عن الإعانة بلحاظ ماذا؟ بلحاظ ضابطها بالقضية الموجبة. قال أنه حقيقة الإعانة كما تتحقق في مورد القصد تتحقق أيضا في موارد الصدق العرفي. فبلحاظ الجمع بين كلامين قد يقال بأنه لا تهافت بين ما ذكره هنا وما ذكره هنا وما ذكره هناك. ولكن سيأتي منه بعد فترة، اليوم بكرة سوف يرفع يده عن مسلك من الأردبيلي ويرجع إلى ما ذكره المحقق الثاني، وبعد ذلك شوف الطريقة، وبعد ذلك في الأخير سيرجع إلى كلام من؟ إلى المحقق الأردبيلي. يعني هكذا هو سير بحثه. أولا قد ظاهر كلام المحقق الثاني المسلك الأول، بعدما ذكر كلام المحقق الأردبيلي قبل كلام المحقق الأردبيلي في الكبرى، بعد ذلك دخل في تحقيقه للمطلب أبطل كلام الأردبيلي، بعد ذلك رجع إلى كلام الأردبيلي. فما ذكره وقد دقق النظر هو الذي سيختاره في آخر البحث، فانتظر. على كل حال هذا تمام الكلام في بيان أي مسلك؟ المسلك الرابع. الكلام فعلا بعد عرض هذه المسالك يقع في تحقيق المطلب عند المصنف. المصنف الآن يقول خلاص نصول كلمات، تعبنا كلنا نقل كلمات، كلنا نقول هذا قال وهذا قال، لا الآن نحن ندخل في تحقيق المطلب. أنت شنو تقول أيها الشيخ العظام؟ قلت بعض الألام. لا تقولي هذا قال وهذا قالت أو رأسي. أنا الآن وش النتيجة؟ الآن الشيخ يحاكم يقول تحقيق المطلب. شوف شو تحقيق الشيء، شو يخشف التحقيقات. ولكي يتضح تحقيق الشيخ نتعرض إلى المطلب في نقاط لكي تبرز النكات والمطالب فإنها متداخلة في عبارة الشيخ. المطلب الأول، ينبغي، يقول الشيخ العظيم، ينبغي أن نلتفت إلى أنها هنا صور متعددة، ونحن نتكلم في المطلب الأول عن هذه الصورة، وهي ما لو فرضنا بأن الغير الذي قام بإيجاد المقدمة في الخارج لم يقصد من إيجاد المقدمة وصول الغير إلى الحرام، ولم يقصد حتى المقدمة، فمن أوجد المقدمة لم يتحقق منه لا قصد أن يقع المباشر في الحرام، بل حتى المقدمة الحرام لم يقصدها. مثاله كلها مثل أبيع العنب عشان يتضح بين الفوارق. لو قام البائع وباع العنب لمن يعلم أنه يصنعه خمرا، هذا البائع لم يقصد من بيعه أن يتحقق صنع التخمير من المشتري، فلم يقصد من فعله الحرام الذي يريد أن يفعله المشتري، وكذا لم يقصد من فعله المقدمة وهو تمكينه من العناب. أنا ما قصد تمكينه من العناب، وإنما قصدت من البيع الربح وحفظ مالية العنب لكي لا يتلف. العنب لو بقى إلى بكرة إلى غد سيتلف، فعندما بعته لم يكن قصدي من البيع إلا الربح وعدم الخسارة. فهنا لم يقصد لا نفس الفعل الحرام ولا مقدمة الفعل الحرام، لأن مقدمة الحرام هو التمكين، وأنا ما قصدت التمكين. وإلا لو جاء وإلا لو كان العنب لا يتلف أو جاء مشتر آخر لبعته من؟ لبعته للمشتري الآخر. هذه الصورة الأولى. في هذه الصورة يقول الشيخ لا ينبغي التشكيك أنه لا يسمى إعانة. ولهذه النكتة نتوافق مع المحقق الأردبيلي فيما ذكره في مسألة التاجر والحاج الذي يدفع الضريبة. فالنكتة العرفية في أن التاجر والحاج لا يقال عنه قد تحقق منه الإعانة، لماذا؟ لأنه مصداق لهذه الصورة. فعندما يقوم التاجر والحاج بدفع المال والضريبة، هنا عندنا شيئان. الشيء الأول نفس الحرام الصادر من الغير، وهو الاستيلاء على مال الغير، هذا نفس حرام. وعندنا مقدمة وهو الدفع، هذا نفس الدفع، هذا الدفع إليه مقدمة لحصول الاستيلاء. هذا التاجر والحاج عندما يقوم بدفع الضريبة لم يقصد حصول الاستيلاء من الغير، ولم يقصد تمكين الظالم من المال، وإنما قصد شنو تحصيل غرضه، وهو التجارة وبقاء معيشته أو الوفود إلى الله والحج. فهو لم يقصد لا نفس الحرام ولا مقدمة الحرام. والشاهد على أنه لم يقصد هو هذا، لو استطاع أن يتخلف لتخلف، فهذا يقال أنما دفع المال لكي يدفع عن نفسه الضرار، لا أنه قصد المقدمة أو قصد شنو أو قصد نفس الحرام. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، إذا قصد المطلب الثاني بلي المطلب الثاني، لو فرضنا بأن من فعل المقدمة قصد من فعله للمقدمة أن يقع الطرف الآخر في الحرام، لا في المقدمة، في الحرام مباشرة، فهو قاصد لأن يقع الغير في الحرام، بحيث لو سئل هذا المعين من أوجد المقدمة لماذا أنت توجد المقدمة، يقول أنا أوجدت المقدمة لا فقط لمجرد قصد المقدمة بل قاصد شنو؟ قاصد أن يقع الغير في الحرام. كما في مسألتنا، لو باع العنب لمن يصنعه خمرا وكان قاصد من البيع ماذا؟ وقوع المشتري في صنع التخمير، مو قاصد فقط التمكين، يقول أنا مو قاصد تمكيني من العناب اللي هي مقدمة، لا أنا قاصد شنو؟ مباشرة المقصد الحرام. ما هو مقصد المشتري الحرام؟ ما هو غرضه في الشراء؟ صنعه، أنا قاصد الشراء. يقول الشيخ الأعظم في هذه الصورة لا إشكال بأنه ينطبق عنوان شنو؟ عنوان الإعانة، عندما تبيعه ويكون غرضك من هذا البيع لا صرف التمكين بل أن يقع الغير في الحرام، العرف يقول بأنه قد أعنته على الحرام. وهذا المطلب مشترك بين المحقق الثاني والمحقق الأرنبيلي. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة هي المشكلة. شوفون الشيخ المطلب الثالث كيف يحرر محل البحث، المطلب الثالث وهو تحرير محل البحث وهي المشكلة. لو فرضنا بأنه من أوجد المقدمة لم يقصد من إيجاده المقدمة وقوع الغير في الحرام مباشرة، فلم يقصد الغرض المحرم والمطلب المحرم الذي يريده الغير، وإنما قصد المقدمة التي هي مقدمة مشتركة في نفسها بين المنفعة المحرمة والمنفعة المحللة، فالبائع عندما يبيع العنب إلى المشتري لم يقصد من بيعه وقوع المشتري في صنع الخمر بل كان قاصدا التمكين والتمليك، فلو سألته ما هو قصدك وغرضك يقول غرضي هو التمكين، والتمكين مقدمة للحرام إذ هو مقدمة لشنو؟ لصنع الخمر. وهذا التمكين والتمليك منفعة في نفسها مشتركة، إذ تمليك العنب دارة يصرف في الحرام وتصرف في شنو؟ في الحلال. فهنا يقع البحث. لو فرضنا أن من أوجد المقدمة لم يقصد بفعله وصول الغير للحرام بل قصد المقدمة المشتركة مع العلم بصرف الغير إياها في المعصية، هي منفعة مشتركة صحيح لكن هو يعلم بأنه سيصرفها في وين؟ في الحرام. هل هنا يصدق الإعانة أو لا يصدق الإعانة؟ ومن هنا يتضح أن في كم صورة عندنا شيخنا شيخ علي؟ ثلاث صور. تارة ما يقصد لا المقدمة ولا الحرام، تارة يقصد الحرام مباشرة، تارة يقصد المقدمة ما يقصد حرام. هنا المشكلة، هذا ما ينبغي أن هنا هاي مطلب. إذا محل النزاع هنا ينبغي أن يحرر، إذا قام الغير الذي أوجد المقدمة وقصد بفعله المقدمة
ولم يقصد الحرام، إنما قصد المقدمة، وهي في نفسها مشتركة بين المنفعة المحللة والمنفعة المحرمة. فهل يصدق عليه إعانة مع فرض المهم، مع فرض أنه يعلم بأنه سيصرف هذه العين في المنفعة المحرمة؟ هنا ينبغي أن يكون هو محل الباع. ومن هنا يتضح أن بيع العنب لمن يعمله خمراء يتصور على كم نحو؟ على ثلاثة أنحاء. وهناك نحو من التداخل في كلمات شنو؟ في كلمات القوم، عندما لا ينبغي أن تطلق المطلق، عندما يبيع العنب لمن يعلم لابد أن تفصل في الصور، هل قصد المقدمة فقط؟ هل قصد الحرام؟ هل لم يقصد المقدمة ولا الحرام؟ هنا ينبغي التصوير، هذا الشيء قاعد يحقق المطلق. شوف العبارة، قال لكن أقول، ولقد دقق النظار لكن أقول. هذا التحقيق الشيخ العظام. هاي الصورة الأولى، المطلب الأول، لا شك، ركزوا في العبارة بس نطبق العبارة ونخلي البحث ننتهي. لا شك في أنه إذا لم يكن مقصود الفاعل، أي من الفاعل قصده؟ من أوجد المقدمة، البائع في المثال، إذا لم يكن مقصود الفاعل من الفعل من البيع، البائع الذي يبيع، وصول الغير إلى مقصده له نفس الحرام وهو التصنيع الخمر، ولا إلى مقدمة من مقدماته وهو ماذا؟ التمكين والاستيلاء، بل كان قصد البائع حفظ المالية الربح فقط، بل يترتب، كان يترتب عليه الوصول من دون قصد الفاعل، الفاعل ما قصد لا المقدمة ولا الفعل المباشر، فلا يسمى إعانة. كما في تجارة التاجر بالنسبة إلى أخذ العشور ومسير الحاج بالنسبة إلى أخذ المال ظلمان. فيريد أن يقول محقق الأردبي، أيها المحقق الأردبي لي أنت قلت صدق عرفك، وش النكتة؟ ما قلت أنا نكتة، كلامك أيها الأردبيلي كما يقولون نحو من العمومية، تقول إذا صدق العرف أنه يعانه حرام قوام، زي ما تصدق أعطنا ضابطة له الشيخ قاعد شنو يجعل الضابطة، يقول إنما العرف يقول أنه هنا لا يصدق إعانه لأنه لم يتحقق لا قصد إلى المقصد الحرام ولا إلى مقدمة من مقدمات الحرام، وإلا المحقق ما جاب لنا ضابطة يقول إذا صدق العرف، زي ما تصدق العرف مسألة عائمة. ولهذا بعضهم علق عليه وقد دقق النظار، راجع كلام الإيرواني وكلام الشهيدي، يقول ما دقق النظار بل أحاله على شيء مجهول، كل واحد يقول إذا صدق العرف، هي مسألة واحدة، إذا صدق العرف أنه عنا زهوة كيف متى يصدق العرف؟ أعطنا ضابطة له. المهم الشيخ قاعد يحط لنا ضابطة ليش يصدق ومتى ما يصدق. خب هي الصورة الأولى، المطلب الثاني، وكذلك المطلب الثاني لا إشكال فيما إذا قصد الفاعل بفعله ودعا الفاعل إلى الفعل، ودعا الفاعل إلى الفعل وصول الغير إلى مطلبه الخاص. عندما أنت تبيع العنب ما هو غرضك من العنب؟ يقول غرضي من العنب التخمير. ما هو غرضك من إعطاء العصا للظالم؟ غرضي من إعطاء العصا للظالم أن الظالم يضرب من؟ يضرب المظلوم. إذن لا إشكال ولا شبهة في هذه الصورة شنو؟ أنه يتحقق عنوان الإعانة، فإنه يقال إنه أعانه على ذلك المطلب. فإن كان هذا المطلب عدوانا مع علم المعين به صدق الإعانة على العدوان. هنا أشكل، لابد فكروا فيه، أشكل الشهيدي قال لا معنى لقول مع علم المعين، وش دخل علم المعين في البحث؟ إذا قصد بفعله المطلب الحرام يقال أعانه على الحرام، ليش دخل مع علم المعين؟ هذه علم المعين ما هي من خليته في البحث، دخلت لأنه عمل جديد شوش المذهب، يعني شوش مو مذهب المطلب، يشوش المطلب، دخلت لنا العلم، علم المعين وجهله، وش من خليته في البحث؟ بحثنا أنه قصد المقدمة، قصد المطلب الخاص، وش دخل مسألة علم المعين وعدم علم المعين؟ فأشكل الشهيدي بأنه علم المعين لا علاقة له بصدق عنوان الإعانة، وإنما له علاقة بالحرمة وعدم الحرمة، تنجيز الحرمة وعدم تنجيز الحرمة. فالعرف يقول أعانه متى ما قصدت من إعطاء العصا أن ماذا أن الظالم يضرب هذا الشخص، أعنته على ضربه، وهذا مظلوم في الواقع، أعنته على الظلم، لكنه هل يتنجس عليك الحرمة؟ ما تتنجس، هذه التي يدور مدارها العلم. فالعلم له مدخلية في وين؟ في التنجس، لا أن له مدخلية في صدق عنوان الإعانة وعدمها. تأملوا هل هذا كلام صحيح أو لا؟ إذ قد يقال، نعطيكم الجواب، أن الشيخ الأعظم إنما قيد الكلام بالعلم لا لتنقيح موضوع الإعانة بل لتنقيح العدوان، لأن العدوان يستحق عليه العقوبة. متى يصدق عدوان الذي يستقل العقل باستحقاقه للعقوبة؟ مع فرض علم المعين. فإذا إنما ذكر حيثية العلم لا لتنقيح موضوع الإعانة، الإعانة تتحقق علم لو ما علم، لكن متى يقال أعانه على العدوان؟ العدوان الذي هو ظلم، والظلم قبيح يستحق عليه شنو؟ العقوبة. حكم العقل، هي ذكروه في ذكرنا في الرسائل وذكروه في الفلسفة، حكم العقل بقبح الظلم متوقف على شنو؟ علم الفاعل، لأن العلم حيثيات قيدية في القبح والحسن. هذا بحث الفلسفة، العلم حيثيات تقييدية لعنوان الحسن والقبح. إنما يقال الظلم قبيح إذا كان الشخص ملتفتا، وإلا إذا ما كان ملتفت لا يقال فعل القبيح. فالظاهر أن الشيخ أقحم مسألة العلم لكي يحقق عنوان العدوان لا عنوان الإعانة. شو عبارته؟ بلي. فإنه يقال أعانه على ذلك المطلب، ما دخل العلم هنا فوق، رجع للعبارة دقيقة. يقول وكذلك لا إشكال فيما إذا قصد الفاعل بفعله ودعاه إليه وصول الغير إلى مطلبه الخاص، ما دخل العلم. فإنه يقال أنه أعانه على ذلك، أعانه، انتهى الإعانة، ما دخل العلم. فإن كان عدوانا مع علم المعين به صدق الإعانة على العدوان. فالعلم لكي ينقح شنو؟ العدوان، لا أن يحقق الإعانة، يعني تحققت في رتبة سابقة، علم أو لم يعلم. علمه. وإلا لا يصدق العدوان إلا مع فرض العلم، مع فرض الجهل لا يقال عدوان ويقال ظلم الذي يستحق عليه، لأن الظلم مساوق لاستحقاق العقوبة والقبح. ما في شيء عندنا ظلم بس مقبح، ما عندنا ظلم مو قبيح ولا يستحق عليه العقوبة، كل ظلم هو قبيح، ولا هو أضرب كما يقول جميع القضايا العملية ترجع إلى قبح الظلم، وما عندنا ظلم مو قبيح ويستحق عليه العقوبة، كل ظلم قبيح. وهذا معناه أن حكم العقل بالقبح وبالحسن يشترط فيه الالتفات، ولهذا ذكر العلم والالتفات حيثيات تقييدية لحكم العقل بالحسن والقبح. وذكرنا هذا في الفد في الرسائل في بحث التجري. قال وإنما الإشكال، هي المطلب الثالث الصورة الثالثة، وإنما الإشكال فيما إذا قصد الفاعل بفعله البائع من أوجد المقدمة وصول الغير إلى مقدمة، أنا قاصد المقدمة مو قاصد مطلبه الخاص، ما له علاقة بمطالب الخاصة، أنا ما حقق المطالب مالته، أنا حقق المقدمات. لتفتين وصول الغير إلى مقدمة مشتركة بين المعصية وغيرها مع العلم بصرف الغير إياها إلى المعصية، كما إذا باعه العنب فإن مقصود البائع تملك المشتري له وانتفاع به، فهي إعانة على التملك، صحيح لأنه قاصد التملك، فهي إعانة على التملك، ولكن الإعانة على التملك الذي هو مقدمة في نفسها مشتركة مع العلم بأنه سيصرف العين في المنفعة المحرمة، هل هي إعانة على التملك؟ هل هي إعانة على الحرام؟ هل هي إعانة على التخمير؟ فالإعانة على التملك هل هي إعانة على صنع التخمير؟ مع علم ماذا؟ مع علم فاعل المقدمة بأنه سيصرف العناب في وين؟ في المنفعة المحرمة أو لا؟ هذا هو محل الباع، فهو إعانة على التملك. ولذا لو فرض ورود النهي عن معاونة هذا المشتري الخاص، لو جاءنا دليل تقول جاءنا دليل يا يجوز إعانة من يصنع الخمر في جميع مقدماته، لو جاءنا دليل يقول لا يجوز إعانة من يصنع الخمر في جميع مقدماته، فنقول قطعا لا يجوز ماذا؟ إجراء معاوضة البيع معه، لا يجوز بيعه للعنب. ليش؟ لأن بيعه للعنب بيع العنب له ماذا؟ إعانة على التملك، والتملك مقدمة للحرام، ومقدمة الحرام بحسب الدليل الخاص لو جاء محرمة فلا إشكال. إذا جاءنا دليل وقال يحرم على المكلف أن ماذا؟ أن يعين صانع الخمر في جميع مقدماته، انتهى البحث، صك البحث أنه إعانة على التملك والتملك مقدمة، فهو حرام. ولذا لو فرض ورود النهي عن معاونة هذا المشتري، خاصة المشتري الذي يشتري العنب لكي يصنعه خمرا في جميع أموره أو في خصوص تملك العنب، حرم بيع العنب عليه مطلقا. ليش مطلقا؟ سواء صدق إعانة على التخمير أو لم يصدق إعانة على التخمير، إعانة على صنع الخمر أو لم يصدق إعانة على صنع الخمر. ليش؟ لأنه نفس إعانته على المقدمة حرام، ولا نزاع أنه يصدق إعانة على المقدمة في البحث، وإنما الإعانة على المقدمة الحرام، هل هي إعانة على الحرام؟ في محل البحث. الإعانة على مقدمة الحرام هل هي إعانة على الحرام أو لا؟ فمسألة هذه الآن بيشكل الآن بيبدأ الضر على من؟ السهام، ستبدأ السهام على المحقق الأردبيل يأتي غدا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.